الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ في هذا اليوم حديثين من أحاديث كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وهما يتعلقان بخصلة الحياة وأنها من شعب الإيمان.
والذي قبلها أيضا
إننا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة عندكم في كسر الهمزة والصواب أن منه. أن منه سكينة عند الصواب يعني كما قرأها الأخ محمد ستصور في الطباعة.
وقال ألا أرى أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالجني فيه؟ قال فأعاد عمران رضي الله عنه الحديث. قال فأعاد بشيء فغضب عمران رضي الله عنه. قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيح إنه لا بأس به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوضوء قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد.
نبدأ أولا بالترقيم. حديث ابن عمر رقمه العام 27 يعني الذي أوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب هذا رقمه العام 27 والخاص مسلم رواه هنا من ثلاثة طرق تعطى رقم 96 و97 و98. والطريق الرابعة حدثنا عبد بن حميد تعطى رقم 99. الحديث الثاني حديث عمران بن حصين رقمه العام 28 والطريق الأولى منه والثانية حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار تعطى رقم 100 و101. والثالثة التي أولها حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي رقم 102. والرابعة التي أولها حدثنا إسحاق بن إبراهيم تعطى رقم 103. أما بالنسبة لتراجم رجال الإسناد فلا نطيل بالمكرر. فأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وسفيان بن عيينة والزهري وعبد بن حميد وعبد الرزاق ومعمر ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن جعفر وشعبة وقتادة محمد بن زيد وإسحاق بن إبراهيم هؤلاء كلهم ثقات تقدمت تراجمهم. إسحاق بن إبراهيم في الإسناد الأخير هو إسحاق بن إبراهيم المشهور بإبن راهوية. أما البقية فأولهم يعني ممن لم يرد سابقا أولهم سالم وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يعني والده هو الصحابي عبد الله بن عمر وجده ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة وهم مشهورون ممن اشتهر فقههم وتصدوا للفتية في المدينة ولهم مكانة في ذلك الزمن. وكان رحمه الله ثقة ثبتا عابدا فاضلا كانوا يشبهونه بأبيه عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر يقولون هو أشبه أولاد عمر بن الخطاب به وسالم هو أشبه أولاد عبد الله بن عمر به وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. وإسناده هذا إذا جاء الزهري عن سالم عن أبيه ذهب بعض العلماء إلى أن هذا أصح الأسانيد على الإطلاق. والمسألة يعني موضع بحثها في كتب المصطلح وتكلمنا عن هذا في شرح عقلية السيوطي. لكن المهم أن هذا الإسناد من الأسانيد التي قيل عنها إنها من أصح الأسانيد. الإسناد الآخر فيه أبو السوار العدوي، قيل اسمه حسان ابن حريث، وقيل بالعكس يعني حريث بن حسان، وقيل حريث بالفاء. المهم أنه مختلف في اسمه، ولكنه مشهور بهذه الكنية أبو السوار العدوي. وهذا الإسناد الذي سيأتينا فيه حجير بن الربيع، هناك من قال إن حجير بن الربيع هو أبو السوار هذا، والحقيقة أنه لم يسعف لي وقت للرجوع لكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب، ولعلني إن رجعت إن شاء الله نبدأ على ما يستجد إن كان هناك شيء جديد في الدرس القادم إن شاء الله، لكن ما أظن أن هناك شيء جديد. أبو السوار هذا ثقة ومن الطبقة الثانية، أي الذين توفوا قبل سنة 100 للهجرة. يحيى بن حبيب الذي في الإسناد الآخر هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة أيضا، وكانت وفاته في سنة 48 و100، وشيخ حماد بن زيد إسحاق بن سويد هو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري، وهو صدوق، ولكن هناك من تكلم فيه لبدعة النصب، وبدعة النصب تقابل بدعة التشيع، فالذين فيهم تشيع تجد أنهم يوالون أهل البيت ولا أن أكثر من الحد المطلوب شرعا، والتشيع عند القدماء يعني إذا بولغ فيه فهو يصل إلى تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما، وفيه محبة زائدة لأهل البيت. هذا بالنسبة للرواة الذين يخرج لهم في الصحيح. أما التشيع الذي في العصور المتأخرة والذي وصل أو عند غلاة الشيعة في العصر المتقدم الذين لا يخرج لهم في الصحيح، فهو الذي يصاحبه سب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص لهم، وبخاصة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقد يصاحب ذلك أيضا دعوى تأليف علي رضي الله عنه والقول بأنه سينزل في آخر الزمان كما ينزل عيسى ابن مريم إلى غير ذلك من ترهاتهم. المهم أن النصب قابل هذه البدعة، فالنصب فيه موالاة للأمويين ومجافات لأهل البيت وبخاصة علي رضي الله عنه، وكلا هذين الأمرين ذميم، وهما من قرط الأمور، وخير الأمور ما كان عليه أهل السنة والجماعة الذين يحبون جميع صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون في أحد منهم، فهم يجافون النواصب ويجافون الشيعة، ومنهجهم وسط بين هذين الطرفين. فالمهم أن إسحاق هذا تكلم فيه لهذا السبب. شيخه أبو قتادة، وأبو قتادة العدوي البصري مشهور بهذه الكنية، وأما اسمه فاختلف فيه أيضا، فقيل اسمه تميم بن ندير، وقيل تميم بن زبير، وقيل اسمه ندير بن قنبد، إلى غير ذلك من الاختلاف. وهو ممن اختلف فيه أيضا هل هو صحابي أو ليس بصحابي، ولكن على الأرجح أنه ليس بصحابي، وإن كان قيل إن له صحبة، وهو ثقة من الطبقة الثانية يعني الذين توفوا قبل سنة 100، بمعنى أنه لم تتحدث سنة وفاتهم بالضبط، لكنه توفي قبل هذا التاريخ. أبو نعامة العدوي الذي في الإسناد الذي بعده اسمه عمر بن عيسى بن سويد بن هبيرة العدوي، مشهور بكنيته، مشهور بأبي نعامة، وهو صدوق ويقال إنه اختلط في آخر عمره. ولكن كما عرفنا القاعدة أن ما كان من الرواة الذين وصفوا بالاختلاط أو التدليس فرواياتهم في الصحيحين محتملة وتحمل على أن صاحبي الصحيح اطلع على أن هذا مما روي عنهم قبل الاختلاط، أو أن هذا مما لم يتفرد به أولئك الرواة، وهذا الحديث من هذا القبيل فإنه لم يتفرد به أبو نعامة هذا كما هو ملاحظ. وحجير بن الربيع البصري قلنا سابقا إنه يقال إنه هو أبو السواق، وسواء كان هو أو لا فهو ثقة. أما بشير بن كعب فليس هو أحد رجال الإسناد، ولكن لوروده هنا، وسبق أن مر معنا في المقدمة لعلكم تذكرون في قصته مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان يحدث بشير هذا، وابن عباس لا يلتفت لحديثه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي إلى آخر القصة. فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما في حادثته مع بشير هذا ما يشير إلى أن بشيرا ممن يتساهل في تلقي الروايات، ولذلك ابن عباس صار ينصرف عن حديثه. فكما هو واضح من هذه القصة أنه يقرأ في كتب أهل الكتاب، فيقول إن نجد في الحكمة، يعني كتب أهل الكتاب كان يقرأ فيها ويأخذ من هذا وذاك، ولكنه مع هذا كله فهو ثقة ممن وثقه بعض العلماء. ويدل على هذا كما هو موجود في هذه القصة تطمين القوم الحضور لعمران بن حسين رضي الله عنه بأن بشيرا هذا لا بأس به، أي ليس ممن يتهم بنفاق ولا غيره، وإن كان يلاحظ عليه ما ذكر من تساهله في الأخذ. وربما أيضا أنه أثار عمران بن حسين بهذا التصرف الذي قد يكون من الأدب حين يستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يورد مثل هذا الذي أورده بشير بن كعب كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لرجال الإسناد. أما بالنسبة لتخريج الحديثين أيضا على وجه السرعة، في السمت والهدي والورع والزهد والعبادة بكل هذا، طيب كما تلاحظون بالنسبة للحديث الأول الذي هو حديث ابن عمر له عن الزهري رحمه الله، ها هنا طريقة طريق معمر وطريق ابن عيينة. أما طريق ابن عيينة الطريقة الأولى الذي يريد يعني التخريج السريع، نجد مسلم أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة أخرجه في المصنف، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، والترمذي وابن ماجه وابن منده في كتاب الإمام، والنسائي في السنن، وأبو نعيم في المستخرج، وأبو عوان كذلك في المستخرج، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، وابن عبد البر في كتاب التمهيد. هذا بالنسبة لطريق ابن عيينة. وأما طريق معمر التي يرويها عن الزهري فأخرجها أيضا أبو عوان في مستخرجه، والقرائطي في مكارم الأخلاق، وابن منده في كتاب الإمام. وقد روى هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن الزهري مثل رواية ابن عيينة. ومن طريق الإمام مالك أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وأبو عوانة في مستخرجه وابن منده في كتاب الإيمان. وكذلك أيضا أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري أيضا. وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من طريق شعيب بن أبي حمزة وابن مسافر عن الزهري. فهذه طرق هذا الحديث الأول. أما الحديث الآخر الذي هو حديث عمران بن حصين فكما تلاحظون أنه مروي هنا من ثلاثة طرق: طريق أبي السوار وطريق أبي قتادة وطريق حجير ابن الربيع، كلهم يرويه عن عمران بن حصين رضي الله عنه. أما الطريق الأولى التي يرويها شعبة عن قتادة عن أبي السوار فهذه أخرجها الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه وفي كتاب الأدب المفرد أيضا، وأبو عوانة في مستخرجه وأبو نعيم في المستخرج أيضا، وابن منده في كتاب الإمام، والطبراني في المعجم الكبير، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وقد تابع شعبة عليه راوي يقال له الحجاج بن الحجاج وروايته عند الطبراني، وتابع قتادة راوي يقال له خالد بن رباح وروايته عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الخرائطي في مكارم الأخلاق وعند الطبراني في المعجم الكبير، وتابع قتادة أيضا قرة بن خالد وأبو أمامة وروايتهما عند الطبراني. الطريق الأخرى هي التي يرويها حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة كما تلاحظون، وهي الطريق رقم 102. من هذا الطريق أخرجه أيضا أبو داود في سننه والطبراني في معجمه الكبير وابن منده في كتاب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج. وتابع إسحاق بن سويد عليه راوي يقال له حميد بن هلال وروايته عند الطبراني. والطريق الأخيرة التي يرويها أبو نعامة عن حجير بن الربيع هذه أخرجها أبو عوانة في مستخرجه وأبو نعيم في مستخرجه أيضا والخرائطي في مكارم الأخلاق والطبراني في المعجم الكبير وابن منده في كتاب الإيمان وابن عبد البر في التنبيه. نلاحظ أن الحديث الأول فيه قصة مرور النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. هذان الرجلان الواعظ والموعوظ ينبه الحافظ بن حجر على أنه لم يجد من صرح باسميهما، فهما من المبهم جاف من مبهم المذهب. وفي صحيح البخاري بدل يعظ أخاه يعني في بعض رواياته يعاقب أخاه في الحياء أي بسبب الحياء، وفي بعض رواياته يقول له أخوه إنه قد أضر بك يعني الحياء، ومعنى أضر به أنه يؤدي به إلى ترك حقوقه بسبب ذلك الحياء الذي غلب عليه. ومع هذا كله فإذا ترك هذه الحقوق بسبب هذا الحياء فإنه يؤجر على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر ذلك مذمة وإنما قال له دعه، في بعض الروايات دعه فإن الحياء من الإيمان. و الحياء حينما اعتبر من الإيمان جاء مسلم بهذه الرواية مع جملة روايات أخرى للتدليل على أن الإيمان يتبعض ويتجزأ وأنه يزيد بزيادة بعض أفراده وينقص بنقصانها، فكلما ازداد الإنسان من شعب الإيمان ومن خصال الخير كلما ازداد إيمانه، وهذا هو ما عليه أهل السنة في مسألة الإيمان، بخلاف المرجئة الذين لا يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد أو ينقص، يرون أنه لا يزيد ولا ينقص. وبلا شك أن هذا الحديث من أقوى الحجج في الرد عليه، فما دام أن الحياء يعتبر جزءا من الإيمان فبلا شك أن الإيمان يتجزأ وأنه يزيد وينقص. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، يقول: معنى هذا الحديث والله أعلم أن الحياء يمنع من كثير من الفحش والفواحش، ويحتمل على كثير من أعمال البر، وبهذا صار جزءا وشعبة من الإيمان، لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء فإن المستحي يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله، فكأنه شعبة منه لأنه يعمل عمله، فلما صار الحياء والإيمان يعملان عملا واحدا جعل كالشيء الواحد، وإن كان الإيمان اكتسابا والحياء غريزة والإيمان شعب كثيرة. ثم قال أيضا رحمه الله: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قلة الحياء كفر، وبعضهم يرفعه عنه، يعني يجعله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا صحيح المعنى على الضد، يعني كما أن الحياء من الإيمان فإنه إذا ذهب الحياء أصبح ذلك بالمرء كفرا، فهذا جاء على الضدية، وليس المراد الكفر المخرج من الملة، ففرق بين أن يقال به كفر وبين أن يقال إنه كافر. قال: وهذا صحيح المعنى على الضد، لأن من لا يستحي لا يبالي من العار والمعاصي ما يأتي، يعني ما يأتي منها. فهذا الكلام يوضح المعنى المراد من هذا الحديث في اعتبار الحياء جزءا من الإيمان. وقد يعني قرأت أن بعضهم قال إن الحياء عبارة عن عنصر مركب من الجبن، وأظنه قال حسن الخلق مع الناس، لا تهم من الخصلة الثانية، لكن حينما يقال إن الحياء مركب من الجبن وكذا، فهذه أقوال وآراء رجال يخطئون ويصيبون، وبلا شك أن هذا القول قول بعيد عن الصواب، يفسره صاحبه بأن المستحي حينما يكون يعني جمع بين هذين الخلقين، فما جاءه هذا الحياء إلى نتيجة جبن، فهو مثلا يجبن عن ملاقاة الناس ومجابهتهم وما إلى ذلك بخلاف الشجاع. فإن كان هذا يعني كما يزعم القائل هذا القول، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالجبن إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وغيره أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو صلى الله عليه وسلم يعني من أشد الناس حياء، فهل يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جبان وهو الذي عرف بشجاعته الباهرة، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه برغم شجاعته يقول: كنا إذا حمي الوطيس استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت في مكانه يوم أحد، وشجعان الصحابة حينما رأوا الموت الأحمر فروا، وهو الذي ثبت يوم حنين وما بقي معه إلا النذر اليسير، وهو الذي حينما سمع الصائح يصيح بالمدينة وخرج الصحابة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وهو على فرس لم يسرج، ورجع وقال لا بأس إنه لا بأس، يعني هدأهم ورأى الأمر المفزع أنه ليس هناك ما يستحق أن يفزعوا من أجله. فأين الجبن في مثل هذا الإنسان؟ ما أبعده كل البعد. كذلك أيضا في مسألة الحياة كما يعني أشرنا سابقا أن من الحياء ما يمدح ومنه ما يذم، ولا يسمى حياء في عرف الشرع حتى وإن كان الناس يسمونه حياء، فمن ذلك مثلا الحياء في في ترك بعض الواجبات كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اعتبر العلماء بعض الأمور التي يأتي فيها الحياء أنها ليست من الأمور المحمودة، مثل ما جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. فإذا في حلق العلم لا ينبغي للإنسان أن يكون حييا، بل ينبغي أن يسأل ويستفهم عن أمور دينه وعما يزيده علما. وإن كان يمنعه الحياء من ذلك فإن هذا يعني لا يحمد في هذه الحال، وإن كان قد جرى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلعلكم تذكرون حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة من شجر البوادي لا يسقط ورقها، وقال إنها مثل المؤمن، فخاض الناس في هذه الشجرة فلم يعرفوها. فيقول عبد الله بن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم، يعني بمحضر كبار الصحابة وهو صغير السن استحيى أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أباه بما اختلج في نفسه، فقال: لئن كنت قلت ذلك، يعني لو أنك قلت ذلك كان أحب إلي من كذا وكذا. فهو لم يعني يعجبه هذا الحياء من ابنه في مثل هذه الحال، كان بوده أن يفخر بابنه في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا يعني من المسائل من الأمور التي لا يحمد فيها الحياء مسألة الاستفسار عن ما يهم. فنجد أم سليم رضي الله عنها وهي زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، وأم سليم امرأة معروفة ومشهورة في مواقف عديدة، وهي الرميصاء أو الرميصاء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة فرآها فيها، فهي إذا من المبشرات بالجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ثناء عاطرا إعلام طيب بذكر مناقبها، فمناقبها كثيرة رضي الله عنها. ومن مناقبها أنها هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن احتلام المرأة، ماذا تصنع إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل إذا رأت الماء. هذه التي هي أم سليم رضي الله عنها روى حديثها أنس بن مالك وهي أمه، فحينما حدث أنس رضي الله عنه بحديث آخر وهو تلك المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والتي نزل فيها قول الله جل وعلا: امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، قالت ابنة أنس بن مالك: ما أقل حياءها. فثار عليها أنس وقال: والله لهي خير من ملء الأرض مثلك أو نحو هذا. فهذه مواقف يعني نعم قال هي خير منك، عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. مثل هذه المواقف لا يشرع فيها الحياء، بل يعني الإقدام عليها تدل على قوة الإقدام يدل على قوة إيمان ذلك الشخص ومحبته للخير الذي طغى عليه وغلب عليه، بحيث لم يبالي بالناس الذين يمكن أن يستحي منهم في مواضع أخرى. فهذا يعني إشارة إلى بعض المواطن التي لا يستحب فيها الحياء. وعموما كل أمر فيه خير فينبغي أن لا يكون الحياء واردا فيه. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الذين يستحيون، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن حياء عثمان وأن الملائكة تستحي منه. وحينما أرخى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه على فخذيه وتساءل من تساءل كيف أنه ما استحيا من أبي بكر وعمر ويستحي من عثمان، فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ والله جل وعلا أيضا يستحي من بعض عباده الذين يوصفون بكثرة الحياء. وفي الحديث حديث النفر الثلاثة الذين جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، هذا من أدل على أن الله جل وعلا يستحي من بعض عباده، أحدهم أعرض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعرض عنه، والآخر آوى إلى طرف الحلقة إلى داخل الحلقة قال النبي عليه الصلاة والسلام فآواه الله، والآخر استحيا فجلس في طرف الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فهذه بعض الأحاديث والأشياء التي تدل على فضيلة خلق الحياء، وأنه من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. وفي كلام ابن عبد البر الذي قدمته قبل قليل ما يشير إلى أن الحياء عبارة عن غريزة، لكن أشار بعض العلماء إلى أنه أيضا يمكن أن يكتسب، فما دام أنه يمكن أن يكتسب فعلى الإنسان أن يروض نفسه على خلق الحياء، وليعلم أنه كلما كان يعني الحياء خفيفا عند الإنسان كلما كان ذلك دليلا على ضعف إيمانه أكثر ممن حياؤه أكمل وأوفر، وبالذات في النساء. فالحياء خير كله وهو حسن كله، ولكنه على الفتيات أحسن. ونعرف قول الشاعر العمر فما في العيش خير ولا الدنيا إلى ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالحياء حقيقة ينبغي أن تروض عليه النساء ويؤدب عليه الشبان والشابات حتى يكون الواحد منهم متروض على خلق الحياء فيما بعد حينما يكبر، فيكون عنده خلق في داخل نفسه يمنعه من الإقدام على معاصي الله جل وعلا. ونعرف ذاك الحديث الذي في قصة موسى عليه السلام أنه كان حييا، ومن شدة حيائه أنه كان لا ينكشف شيء من جسده إطلاقا، ولما كان حريصا على أن لا ينكشف شيء من جسده، طبعا نقصد الجسد الذي لا يبرز عادة، لما كان حريصا على ذلك اتهمته بنو إسرائيل بأن في جسده عيبا، حتى إنه في يوم من الأيام كان يغتسل وهو نائم عن الناس بعيدا عنهم، فوضع ثوبه على حجر، فأراد الله جل وعلا أن يرد على بني إسرائيل في اتهامهم لموسى بأن في جسده عيبا، فتحرك ذلك الحجر بثوب موسى فهرول موسى خلفه وهو يضرب عليه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر، حتى رأس بنو إسرائيل ورأوا أن ليس في جسده أي عيب كما قال. أما بالنسبة للحديث الثاني حديث عمران بن حصين، فعمران بن حصين كنيته أبو نجيب، وكان رضي الله تعالى عنه ممن تصدى لتبليغ ما تحمله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مواقف مع أناس ممن قد يتساهلون بالسنة أو يعترضون عليها، فمن ذلك موقفه مع ذلك الرجل الذي حينما كان عمران يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لحظ من رجل يقول حدثونا بكتاب الله، فكأنه فهم منه أنه ممن لا يأخذ بالسنة وأنه لا يأخذ إلا بالقرآن، فحاججه عمران محاججة لطيفة أفحمه فيها، فسأله هل تجد في كتاب الله أن عدد الصلوات في كل يوم وليلة 5 صلوات؟ فقال ذلك الرجل لا. قال فمن أين أخذتموه؟ أولستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. وهكذا ما زال يعدد عليه الشرائع التي لم ترد في كتاب الله جل وعلا، وكل ذلك يقول فيه أولستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بلى، حتى أقام الحجة على ذلك الرجل. فكان رضي الله عنه كثير المجالسة للناس وبث السنة فيما بينهم، وهذا من مجالسه تلك التي كان يجلسها، ولكنه وجد في هذا المجلس بشير بن كعب العدوي هذا رحمه الله، وفيه ما نلحظه من القصة من أنه يؤخذ عليه ما يؤخذ من أنه ينبغي أن يكون أكثر أدبا، يكون أكثر أدبا مع هذا الصحابي الجليل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف الذي تصرفه معه وأثار به هذا الصحابي الجليل. فعمران رضي الله عنه أخذ يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير هذا إنه مكتوب في الحكمة، يعني في كتب بني إسرائيل: إن منه وقارا. هذه صوبها أيضا، الهمزة مكسورة هنا، والتي قبلها أيضا. فقال بشير: إنه مكتوب في الحكمة إن منه وقارا ومنه سكينة. فعمران رضي الله عنه قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. نلاحظ الآن هذه الكلمة التي بدرت من بشير: إن منه وقارا ومنه سكينة، هل فيها ما يذم؟ ظاهرا ليس فيها ما يذم، ولكن تفسرها الرواية الأخرى الآتية التي فيها: إن منه سكينة وقارا ومنه ضعف. فلا يمكن أن تكون كلمة سكينة أثارت عمران بن حسين رضي الله عنه، اللهم إلا بمسألة أخرى نشير إليها. ولكن إن كان الذي أثار عمران ما ذكره من أن منه وقارا ومنه سكينة، فهذه لا تثير إلا على قول بعضهم حينما قال منه ومنه، يشير إلى التبعيض، بمعنى أنه قد يكون هناك منه ما هو غير الوقار وغير السكينة. ولكن ما دام أن رواية الآتية وضحت أنه قال ومنه ضعف، فلعل هذا هو الذي أثار عمران رضي الله عنه حينما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الحياء خير، إن الحياء خير كله، وهذا يقول منه ضعف. كيف يكون منه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خير كله؟ ويمكن أن يكون الذي أثار عمران وهو الأرجح إيراد بشير بن كعب ما جاء في روايات بني إسرائيل في مقام التحديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكن أن يأخذ جاهل في ذلك المجلس هذا الكلام، فلربما أدخله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمور التي قد يحدث معها خطأ من جراء هذا التصرف. ومع هذا كله، فالأدب كل الأدب أنه ما دام أن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي في هذه الحال أن يورد مع كلامه عليه الصلاة والسلام شيء آخر. ويظهر أن بشيرا كانت منه بعض المعارضة لعمران حينما جاء في الرواية الأخرى: وتعارضني، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني. فهذا الغضب من عمران بن حسين يدل على ما كان يسير عليه صحب النبي عليه الصلاة والسلام من الخضوع والاستسلام والانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي في حال ورود مثل هذه الأوامر وهذه الآداب أن يكون هناك أي تلكع أو ما يدل على الذهاب بعيدا عن هذه الأوامر أو أخذ شيء من غير هذا الطريق. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في مثل هذه المقامات. وفي صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله معنا في قصة عبد الله بن عمر حينما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم بالليل. فقال ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر، وكان رجلا ذا غيرة على النساء، قال: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، يعني يقول يتخذن الليل يعني علة، ويبررن خروجهن للمساجد لكي يعني الواحدة التي يمكن أن تفسق أو ما إلى ذلك، كل ذلك بمبرر الخروج إلى المسجد. قال: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، يعني ريبة أو ما إلى ذلك. فغضب عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غضبا شديدا وسبه، وفي بعض الروايات إنه لعنه، وقال له: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فهجره فما كلمه حتى مات. وكذلك أيضا ذلك الصحابي الذي رأى ذلك الرجل يخذف فأخبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، ورآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الخذف وأراك تخذف، والله لا كلمتك أبدا. وحوادث كثيرة وكثيرة، كيف لو كان صحب النبي صلى الله عليه وسلم معنا في هذه الأزمان، وهم يرون الناس تتوافد على مسامعهم المواعظ والرقائق والأوامر، بحيث لا أظن أن عصرا من العصور بلغ من كثرة الوعاظ والناس الذين يذكرون وقيام الحج عليهم، بخاصة في هذه الوسائل التي حدثت كوجود الأشرطة والإذاعات، فالكلام يصم الآذان ليلا ونهارا، فالحجة قائمة على عباد الله، ومع ذلك لا نجد لأجل تلك التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، بأنه فعلا كما قال الله جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإنما ينبغي أن ينقادوا ويسلموا ويدعنوا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أي تلفظ إطلاقا، مثل ذلك الرجل الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من يده الخاتم، خاتم الذهب، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقيل للرجل بعد ذلك بعدما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: خذ خاتمك انتفع به. فيقول: لا والله لا أخذه وقد صرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن بعضهم هو في أسود محبة الخمر وكان قد تعود علينا. ونعرف أن مثل هذه الحالات قد لا يكون الإنسان متمالك الشعور. أبو طلحة رضي الله عنه وأناس معه يسقيهم أنس بن مالك، وبعضهم قد رفع الكأس إلى فيه فيصيح الصائح: ألا إن الخمر قد حرمت. فما واحد منهم يرفع الكأس إلى فمه، وإنما يلقون الكؤوس من أيديهم وتسيح شوارع المدينة بالخمور. هذا أيها الإخوة إلا لأجل فعلا تلك التربية 13 سنة في مكة، وانتقلت إلى المدينة وكلها غرب لمباني العقيدة في النقود، حتى خضعت الجوارح وقادت. ولو أنها مثل هذه الأزمان وتنج عليهم الأوامر والنواهي لم اتلهوا ولم اعتبروا كما كان في ذلك الزمن. ففي هذا الحدث الذي حصل من عمران بن حسين رضي الله عنه هاهنا، ما يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يربوا الأجيال القادمة كما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. يغضب الواحد منهم على ابنه كما يغضب على الواحد من الناس على حد سواء، ليس هناك إطلاقا أي مجاملة في دين الله جل وعلا. في الرواية الأخرى يقول الراوي وهو أبو قتادة: كنا عند عمران بن حصين في رفض منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. هنا موضع الشاهد الذي قد يكون هو الذي أثار عمران، أو قد يكون بمجموع هذه الأمور كلها أنها هي التي أثارت هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وكان من جراح الغضب الذي غضبه أن احمرت عيناه، وها هنا احمرت عيناه يقول إنها جاءت على لغة بعض العرب وهي التي يسمونها لغة كلوني البراغيث، فهي التي يعني جاءت بها هذه اللفظة، وإلا الأصل أن يقال حتى احمرت عيناه. وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني فيه. وحينما قلت لكم صوبوا هذه اللفظة تعارضني، جاءت على الصواب في المتن المطبوع بحاشية الشيخ الأبي والتنوسي المسمى إكمال المعلم. فتلك الرواية رواية مضبوطة أجود من هذه الرواية التي طبع عليها شرح النووي. قال فأعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشير. في إعادة عمران رضي الله عنه الحديث لعل فيه إشارة إلى ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه خشي أن يدخل شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقطه بعض الجهال الحضور، فأراد أن يحدث في الحديث على وجهه دون زيادة من كتب بني إسرائيل. فحينما أعاد بشير أيضا كأنه أثار عمران رضي الله عنه إثارة أكثر من الإثارة الأولى، فغضب غضبا كان من نتيجته أن هؤلاء الجلوس أخذوا يهدئونه ويقولون له يا أبا نجيح إنه منا، إنه لا بأس به، يعني إنه ليس ممن يتهم بنفاق ولا غير ذلك من الأوصاف الذميمة، ولكن هذا خلقه الذي أعطاه الله إياه. هذا ما يقول يعني في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن جاء به مسلم بالمتابعة، فالآن يأتي إن جاءنا فيما بعد ذلك نستجع به ننظر إن شاء الله. طيب نجيب عن الأسئلة الآن، كم بقي على الأذان؟ يعني رئيسا ما يؤذن ونكملها إن شاء الله بعد الأذان. يقول الأخ نجي توضيح من أخرج لهم مسلم استشهادا أو من أخرج لهم في متابعات مثل إسحاق بن سويد. نقول الآن إسحاق بن سويد أخرج له مسلم في المتابعات الآن في هذا الحديث الذي معنا، فإن جاءنا محتجا به نظرنا بعد ذلك نظرة أخرى. يقول هل هناك كتاب يذكر كل راوي في الصحيحين ويذكر عدد مروياته ومواطنها، وهل لهذا الكتاب من فوائد؟ أقول أحسن كتاب في هذا لكن ما طبع إلا جزء منه هو كتاب المدخل للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، فهو يعنى بهذه الناحية عناية جيدة. يقول ما هي الطريقة المثلى لتخريج حديث ما وجمع طرقه من غير الكتب الستة؟ أقول هذه مسألة تحتاج حقيقة يعني إلى طول، وهي تعتبر يعني مسألة مستقلة تدرس تدريسا طويلا، فيحتاج يعني إلى أمرين. الأمر الأول التعريف بطريقة التخريج والطرق التي يمكن تخريج الحديث من خلالها، وهي في مجملها خمس طرق، إما بطريق معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث فتخرج بواسطة الكتب التي رتبت الأحاديث على حروف الهجاء كالجامع الكبير للسيوطي أو جامع صغير له أو الفهارس التي خرجت، فنجد مثلا صحيح البخاري له أكثر من فهرس، وصحيح مسلم له أيضا أكثر من فهرس، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب كلها فهرست أحاديثها على حروف المعجم. كما أن الأمر يتطلب منك أيها السائل الإكثار من القراءة في كتب التخريج المتقدمة والمتأخرة مثل نص الراية والتلخيص الحبير ومثل كتب المخرجين المعاصرين مثل الشيخ الألباني حفظه الله وغيره من الذين يعنون بتخريج الأحاديث والحكم عليها، فأنت من خلال قراءتك ستكتب فائدة وهي كيفية التخريج وكيفية ترتيب الطرق وكيفية ذكر تلك الطرق وما إلى ذلك، فأكثر من القراءة فيها وستجد نفسك إن شاء الله خطوات خطوات جيدة. يقول من هو أفضل من قام بتقييم حديث صحيح مسلم هو الحقيقة ليس هناك ترقيم إلا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، هو الترقيم الوحيد، ولكن لأن ترقيمه يتفق مع ما ذكره العلماء من عدد أحاديث صحيح مسلم، فلذلك لجأنا إلى الترقيم الذي نرقمه في بداية كل حديث، لعلنا إن شاء الله فيما بعد نخرج بنتيجة على الأقل إلا توافق موافقة تامة، فهي تقرب مما ذكره العلماء، ونبين طريقتهم في عدد الأحاديث بناء على ما تركناه. يقول الأخ: كيف نجمع بين أن الحياء الذي يكون سببا في ترك حق، وبين من قال بأن هذا قد يعتبر خوف لكونه يمنع الإنسان من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ أقول: إن كان الحياء يمنع من أمر شرعي، فإن كان ذلك الأمر واجبا فهذا حياء مذموم، وهو الذي يسمى خورا وضعفا. وإن كان الحياء يمنع من ترك حق دنيوي للإنسان فهذا من الإيمان، وليس معنى هذا أنه ينبغي للإنسان أن يترك حقوقه، لكن لا يعتبر هذا من الحياء المذموم، بل إنه لو كان الناس كلهم بهذه الصفة لما حصل بينهم ما يحصل من المشاكل. ونجد أيضا أن الذي يستحي ولا ينتصر لنفسه ولا يأخذ حقه مثل هذا المخاصم له والمعاند والظالم، نجد أنه قد يأتي عليه وقت يرتدع فيرجع إليه حقه. وأما في حال المنازعة والخصومة فهي التي تشتد معها الخصومة ويشتد معها الانتصار للنفس. يقول: بالنسبة لعبارة بضع وستون يعني المدرس الماضي أو سبعون، وماذا تقول لو كان قائما على طريقة أهل الحديث إن كلاهما صحيحة لاحتمال أن كل منهما قيلت في مجلس يعني مرة ستون ومرة سبعون؟ تقول لك أيها السائل ما يقوله الشاعر: أوردها سعد وسعد مجتمل ما هكذا تورد إلى سعد الإبل. يعني قبول كنتي لفظتين هذه الصورة أن هذه قيلت في مجلس وهذه قيلت في مجلس لا يتأتى، لأن مخرج الحديث واحد ومدار الحديث على راوي، وتجد هذا الراوي هو الذي اختلف عليه، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ثم تأتي بأولئك الرواة فتجد واحد منهم أيضا اختلف عنه، فمرة هكذا ومرة هكذا، ثم تأتي لمن فوق ذلك الراوي وتجد أيضا الاختلاف عليه بهذه الصورة. ويدلك على هذا أن العلماء يعني ذهبوا هذه المدى. فهناك البخاري رحمه الله كما أشرنا سابقا رجح رواية التسعين بناء على أنها الأقل وأنها هي المتيقنة المتيقنة منها، ولو كان الأمر كما ذكر لأخرج كلتي لفظتين، ولكنه قال: نأخذ بما تيقنا منه وندع ما شككنا فيه. فالزائد عن بضع الستين نشك فيه، فقال: هذا نتركه ونأخذ المتيقن منه. فالبخاري رحمه الله إمام من أئمة الحديث وصنيعه يدلك على هذا. ولا نعتبر حقيقة هذا الاختلاف اختلافا مؤثرا بحيث يؤدي مثلا إلى إسقاط الحديث، ولكن الأرجح بلا شك يعني من حيث الخروج من هذا الإشكال الوارد أن يؤخذ بالأقل، هذا من باب الاحتياط لا من باب الترجيح الفعلي بأن رواية الصواب كذا أو رواية الصواب كذا، ذلك يحتاج إلى مرجحات أخرى أشر إلى تعذر الكشف عنها بمجموعة تلك الطرق التي أوردنا. اللي هو حديث البر والستين، يعني حديث البر والستين تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عن أبي هريرة أبو صالح إخوان السماء، وأشرت إلى أن هناك طريقا أخرى في مسجد الإمام أحمد، ولكن في قلبي منها بعض الشيء، وقلت الإخوة لعل الذي يبحث ويرى إن كان كان هذا الحديث فعلا في مسند الإمام أحمد أو أنه من الأحاديث التي وقع فيها خطأ من الطابع أو الناس. يقول لك ما الكشف الثوبي؟ هل كشف ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه وعن كفيه؟ وأبو بكر وعمر موجودان، هل هي حالة مستثناة؟ كأن الأخ يريد بالكلام في مسألة الفخذين وهل هما من العورة أو لا. المسألة يعني كما هو معروف خلافية في حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غض فخذك فإن الفخذ عورة، حجة في هذه المسألة، ولكن عورض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما كان على بئر وكان معه أبو بكر وعمر وهما في بستان، وكان عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذيه، وكذلك وحيث دخل عليه عثمان تغطى فخذيه، وحينما كان في غزوة خيبر وهو على مركوبه على دابته كان أيضا كاشفا عن فخذيه كما أشار ذلك الصحابي الذي رأى. فما هو الصواب في هذه المسألة؟ تقول يمكن حقيقة يعني أن أخذ دائما بالأحوط في مثل هذه المسائل التي تنازع فيها، فلا شك بأن الأحوط القول بأن الفخذ عورة ولا يضرنا مع ذلك، ونحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال، فإنه يرى الواحد من الصحابة يقول له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والقول أبلغ من الفعل، وهو عليه الصلاة والسلام يكشف عن فخذه، فلم نجد أحد من الصحابة كشف عن فخذه وأقر من النبي صلى الله عليه وسلم. لو وجدت مثل هذه الحالة لأمكن حقيقة أن تقاوم هذا الحديث، أما ولم توجد فنحن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أنها خصوصية له عليه الصلاة والسلام، ونطلع حديث جرهد على عمومه.
من الظروف،
فلا يجوز لعن معين لمثل هذه الأسباب. أما الأب لعنه فيغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق غيره. أما مدى صحة رواية اللعن فأن الكون في صحيح مسلم ورواية صحيحة أنه سبه سبا شديدا، والسب يحتمل أن يكون لعنا ويحتمل أن يكون غيره. وأذكر الرواية هذه أخرجها الطبراني في معجمه الكبير، وأظن الحافظ بن حجر أنه ذكرها، إما أن يكون صححها أو حسنها أو على الأقل سكت عنها وبين هو منهجه في مقدمة شرحه في صحيح البخاري أنه إذا أورد الرواية سكت عنها فأقل شيء أنها حسنة. ولكن لا أقول هذا عن التتبع، يعني بحيث أقول أنني وقف على إسنادها وأرى أنها صحيحة، ما تتبعتها.
الأخ يقول هل هناك فرق بين الأخوتين يستحي ويستحي؟ أقول والله الذي يظهر لي الآن يعني أنه لا فرق بين اللفظتين يستحي ويستحي. يقول هل من السنة عدم المداومة على السنة، يعني تفعل مرة وتترك مرات، أم المداومة عليها هو السنة مثل جلسة الاستراحة في الصلاة والسترة في الصلاة إلى غير ذلك من السنن؟ أقول أما مثل جلسة الاستراحة والسترة في الصلاة فالأولى المداومة عليه، اللهم إلا إذا خشي الإنسان وكان ممن ينظر إليه أنه قدوة، إذا خشي من بعض جهلة الناس أن يفهموا أن ذلك واجب مفروض عليهم فيترك أحيانا ليبين لهم أن ذلك ليس بواجب وإنما هو سنة، فلا بأس في هذه الحال، وهذا في مقام التعليم. وأما إن كان مع أناس يثق من معرفتهم بأن هذا سنة وليس بواجب فالأولى أن يأتي به دائما. والعلماء حينما ذكروا أن بعض السنة مثل قراءة السجدة والدهر في يوم الجمعة ينبغي أن لا يداوم عليها، ليس معنى هذا أن تركها يكون هو الأكثر، بل العكس، ينبغي أن يكون فعلها هو الأكثر، وإذا ترك الإنسان يتركها يتركها يعني أحيانا قليلة للتدليل على ما ذكر، حتى لا يفهم عامة الناس من المصلين أن هذا الأمر واجب، ولربما جاءهم وقت ينكروا على من لم يقرأها، ويصبح هذا النكير من الأمور التي ينبني عليها فتنة، وربما أدى إلى تفسيق أو تبديع أو غير ذلك. فخشي العلماء حينما قالوا هذه المقولة أن يفضي إلى هذا الأمر المذموم فقط. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.